الحمد لله مكرمنا بالأدب في الدين ومنهج عبده الأمين سيد المرسلين وبه المرتقى إلى أعلى مراتب القرب من الحق تبارك وتعالى مع المقربين ونيل المعرفة من العارفين الذين تعرف إليهم رب العالمين فنالوا من المعرفة نصيبا هو أعلى ما يهب لأحد من العالمين والخلق أجمعين. اللهم وفر حظنا ونصيبنا من المعرفة بك ومن القرب منك ومن الرضا منك ومن الرضا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدي أهل الأدب على الخلائق في الرتب حبيب الإله الرب سيدنا محمد الشفيع الأعظم يوم المنقلب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبعه وأحب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الشرب من الكاس الأعذب في محبة الإله سبحانه وتعالى وفي معرفته وفي قربه مع من قرب وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وبعد، فإننا في تأملنا للآداب وما ذكر في الرسالة المنسوبة إلى الإمام حجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وصلنا إلى ذكره آداب الحج، والحج والعمرة من شرائع الإسلام التي جعلها الله تعالى جعل الحج ركنا من أركان هذا الدين يبنى عليه الدين لكل مستطيع لكل من استطاع، وإنما تؤدى حجة الإسلام لمن بلغ ولمن كان حرا وقت الحج، فمن حج ولو حجات متعددة في صباه أو أيام رقه ثم عتق وبلغ فاستطاع الحج وجب عليه أن يحج لتسقط حجة الإسلام عنه، الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى وجعل السفر والقصد إلى هذا المكان لأجل الطواف بالبيت وأداء الأعمال التي شرعنا من الحج ركنا من أركان هذا الإسلام، وفي ذلك ربط الظاهر بالباطن والحسي بالمعنى والجسد بالروح والشهادة بالغيب والأرض بالسماء والدنيا بالآخرة ترتبط هذه الأمور، فسفر وذهاب مباركة للوطن وللأهل وقصد لبيت نصبه الله على من من أعلام رضاه وعنايته سبحانه وتعالى ومحبته، فكان يحجه الملائكة قبل أبينا آدم عليه السلام، وقد حجوا هذا البيت وهو الذي قال ربنا عنه إن أول بيت وضع للناس للذي ببقى، فلم يبنى بيت للناس في شرق الأرض ولا غربها قبل أن يبنى هذا البيت الذي بناه الملائكة ثم حجه أبونا آدم عليه السلام. أوحى الله إليه أن حج قبل أن يحدث عليك حدث، قال يا ربي وما الحدث؟ قال أمر لا تدريه هو الموت. قال ما الموت؟ قال ستذوقه الموت. ولما قالوا لحواء أن ابنك قابيل قتل أخاه هابيل فمات، قالت ما مات ما معنى مات كيف مات؟ قالوا أنه انقطع عن الحركة والطعام والشراب ما حد يأكله يشربه، أن عاد أول موت فيه ما كانوا يعرفون الموت، ولكن كل يذوق ويعرفه الكل، كل نفس ذائقة الموت، ولهذا إذا صوره الله لهم في الآخرة بصورة حسية في صورة كابشن كل عرفه، وهذا معناه الموت. ما يسري من إرادة الله في موتان الأحياء يتصور لهم في صورة يشاهدونها، ويأمر سيدنا يحيى بن زكريا أن يذبحه فينادى يا أهل الجنة خلودا فلا موت ويا أهل النار خلودا فلا موت، يعني أنتم معاشر هؤلاء الأحياء في الجنة والنار قد انتهت إرادة الله أن يميت أحدا منكم، خلاص ما يميت أحد منكم. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وأهل النار حزنا إلى حزنهم، أجارنا الله من النار. وفي هذا كان يقول صالح الأمة: إن الذي أبكى العارفين حتى صير عيونهم في خورهم، أي غارت من كثرة البكاء، ساعة ذبح الموت. ساعة ذبح الموت، الخشية أن يأتي هذه الساعة وهم وأحدهم في النار، اللهم أجرنا من النار. فحينئذ ييأس في الخروج من النار، من كان في النار ييأس، ما في خروج أبدا. وخلودا فلا موت، اللهم اجعلنا من أهل جنتك. فنصب الله لنا هذا البيت وجعل إفراغ معاني العواطف والمشاعر من المحبة والشوق تنصب في بقعة من بقاع الأرض، كرمها وشرفها وجعلها حصنا، وأمر المكلفين من عباده بتعظيمها وحرمتها، وأن لا يحدث فيها حدث وأن لا يؤذوا فيها أحد، وأن يؤمنوا كل داخل إليها. أمرهم أن يؤمنوا من دخلها، حتى من الطيور، حتى من السباع، حتى من الوحوش، وأن لا يتعرضوا لشيء منها. إنما شرع لهم فقط وأباح لهم ما يشتد أذاه عليهم من حية وعقرب وحدعة وفارة وغير ذلك، ما تكلموا شيء. فأمنت فيه الوحوش، بل كانت تشاهد أن الوحوش بينها قد تطارد بعضها، فإذا دخل أحدها في الحرم كف الآخر، ما يعتدي عليه وسط الحرم، ينتظر ما يخرج من حدود هذا الحرم الذي حرمه الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضعنا سلسل ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في قراءة حج البيت والمعنى واحد، حج من استطاع إليه سبيلا، أي قصده لأجل عبادة لله، أي عبادة الله. لا نعبد البيت، حاشا الله أن نعبد البيت وغيره، نعبد الله، ولكننا نستقبل البيت ونحج البيت ونطوب البيت عبادة لله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا ذلك جل جلاله. ففيه معاني من ربط الحس بالمعنى، أن يفرغوا عواطفهم وأشواقهم ومحبتهم بأن يجدوا في الدنيا لا يمكنهم الحق تبارك وتعالى من حالة النظر إلى وجه الكريم، ولا معاني قرب عدها لهم في الآخرة، فكيف ينطفي لهيب وجدهم وشوقهم؟ نصب لهم البيت ونصب لهم، تعالوا هنا وطفنوا. وهذه مظاهر قرب من إلينا، مظاهر قرب إلى حضرته جل جلاله، حتى جاء أن الحجر الأسود يمين الله في أرضه يصافح بها عباده، وأن الحجر لا يأتي يوم القيامة وله عينان وله لسان طلق ذلق يشهد لمن استلمه بالموافاة. فكان فيه ما كان، وأن الله لما أخذ علينا العهد والميثاق يوم ألست بربكم كتب كتابا فألقمه الحجر، فيأتي بيوم القيامة ويشهد لمن استلمه بالموافاة، ورب عبادك أولى هذا قد وفوا بعهدك وقاموا بعبادتك وجاءوا إلى عندي واستلموا، ولو بالإشارة أشاروا إليه إذا اشتد الزحام. أنه صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر بن الخطاب: إنك رجل جلد فلا تزاحم على الحجر، أشر إليه أو يمسه بيدك أو أشر إليه من بعيد وقبل يده. وشرع هذا صلى الله عليه وسلم حتى لما طاف على راحلته مد المحجن بيده ووضعه على الحجر، ثم أخذ الطرف المحجن الذي مس الحجر وقبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم يتبرك وهو أصل البركة ومنبع زاد وزاد. يقول: آداب الحج في أولها الطريق، آداب الطريق طيب النفقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وقد جاءنا في الخبر أنه إذا حج العبد من مال حلال وزاد حلال وضع غرزه في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، قال: لبيك وسعديك، مالك حلال، نفقتك حلال، وراحل وزادك حلال، ارجع ماجورا غير مزور، وإذا حج من حرام فوضع رجله في الغزو قال لبيك اللهم لبيك، الله لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وزادك حرام ومالك حرام، ارجع مازورا غير ماجور والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذا لما أراد أن يلبي سيدنا علي زين العابدين بن الحسين صلى سنة الإحرام وقام على الرحلة أراد يلبي فأغمي عليه، فأراد أن يلبي مرة أخرى فأغمي عليه وما فاق، قالوا له مالك؟ قال خشيت أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يجب أن يدرك الناس معاني هذه الشعائر وهذه الفريضة وهذه السنن وهذه الأداب وحقائقها التي قد تندرج في شيء من شؤون الحسن القصد والحضور مع الرب في أي بقعة من البقاع. بهذا قال بعض العارفين: رب طائف بالبيت ورجل بخراسان أقرب إلى البيت من هذا الطائف. هذا يطوب وذاك في بلاد بعيدة في خراسان وهو أقرب إلى الله وإلى البيت من الطائف هذا نفسه، لأن قلبه مع الله وقلبه مع تعظيم شعائر الله والبيت يحبه، وهذا يطوف بالبيت وهو معظم غير البيت وهو مفكر في غير عظمة الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. الله لا إله إلا الله. وجعل الله بيتا في السماء السابعة البيت المعمور، وجعل رابطة بينه وبين البيت هذا الذي في الأرض الكعبة. يقول في التعبير عن الرابطة المعنوية: لو أن شيئا من البيت المعمور سقط لم يقع في الأرض إلا على الكعبة، ما بيجي إلا لهنا للرابطة بينه وبينه. فالملائكة تطوف بهذاك البيت ويصلي فيه كل يوم، يدخل 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، فيدخلوا في اليوم 270,000 غيرهم، وهكذا يعبدون ويطوفون به. وهذا الطواف في الأرض، هذا الطواف في السماء. قال: والإحسان إلى المكاري الذي استاجر منه دابته وكرى منه، فشؤون المبذولة لله تبارك وتعالى يكون على قدم الإحسان فيها لا على قدم المشارطة والمناقصة، ولكن بالإحسان. حتى أنه أيام كانت الدواب ينزلون عنها أحيانا ويتركونها تمشي وهم يمشون على الأرض تخفيفا عليها، ولا تتخذوا ظهور الدواب كراسي، يجلسون يتكلم واقف مع أخي ويتكلموا الدابة واقفة، بتكلمون خرج من فوق الدابة يجلسوا يتكلموا، بتمشون طلع عليها وامشوا ويتكلمون تتمشون نعم، وأما تتخذونها كراسي تجلسون عليها هكذا فمن سوء الأدب مع هذا الحيوان الذي خلقه الله تبارك وتعالى لمنافع الناس. قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الله إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير تركبها وزينها ويخلق ما لا تعلمون جل جلاله. فصار كل شيء يذكر به ولكن نحن نغفل عنه. قال: ومعاونة الرفقة، وهذا من بر الحج، من بر الحج إطعام الطعام ومعاونة الرفيق، أحسن الرفقة من يرافقك وتقوم بخدمته، وإن من 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 بر الحج لين الكلام وإطعام الطعام والمعاونة للرفيق، فهذا من بر الحج. ومن بر حجه خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. في بعض الروايات أن آدم لما حج في أول مرة قابلته الملائكة وقالوا: بر حجك يا آدم، قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي سنة، 2000 سنة ونحن نحج هذا البيت، عن تعادك ما خرجت الأرض ما جيت إليها. لا إله إلا الله. فهو بيت معظم، ومرت عليه مراحل، ومنه ما تعرض له من السيول وتصدعه، ما تعرض له من شرارة النار تصدعته، فكان من ذلك ما كان قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم بوأ له مكان البيت وأمره أن يجدد بناءه ويعيده، وأقاموا مع سيدنا إسماعيل ولده، ولا يزال في تحت الأرض أثر من أساس الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام، وحجار خضراء. لما أرادوا نزع شيء منها برقت شرارة شديدة عليهم قريش عندما جددت البيت، وأيضا من أثر السيول ومن أثر امرأة كانت تبخر البيت طارت شرارة وصدعت البيت، فتشاوروا في بناء البيت. وكان النبي عمره 35 سنة قبل النزول الوحي عليه ب5 سنين، فتشاوروا أن يبنوا البيت، فجمعوا من أموالهم ما لم يدخل فيه خمر ولا ربا ولا سرقة، يعرفونها أشياء حرام النفس تعرفها هم في جاهلية، ولكن قالوا هذا ما يصلح للبيت الرب، هذا بعده هاتوا المال الثاني، جمعوا فقصرت بهم النفقة، فنقصوا 6 أذرع من البيت من جهة الحجر، وتعمدوا رفع الأبواب، طلعوا فوق جعلوا له باب واحد من أجل يتحكموا يدخلوا من شاء ويردوا من شاء. وقد كان له بابان على عهد سيدنا إبراهيم وترتيب ملصقان بالأرض يدخل منها ويخرج من هنا. ثم تعرض البيت، وعلى هذا حجه صلى الله عليه وسلم حضر معهم، وهو الذي وضع بيده الحجر الأسود في مكانه قبل البعثة، وعلى هذا حج صلى الله عليه وسلم على تلك البنية. وقال للسيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجهلية لنقضت البيت وعدته على قواعد الخليل إبراهيم، ولجعلت له بابين ولا ألصقتهما بالأرض، ولكن القوم عادهم حديث عهد بجهلية بيعظم عليهم هدم البيت وبناءه، وربما تعرضوا للردة وللشك، فترك هذا الأمر رحمة بالأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قام اسمه أيام الحجاج وأبي ملك، ورموا سيدنا عبد الله بن الزبير في الكعبة بالمنجنيك كسروا، وعاد سيدنا عبد الله بن الزبير الكعبة على ما أحب صلى الله عليه وسلم، وألصق بابين في الأرض ودخل، ثم قاتلوا بن الزبير وقاتلوا ودخلوا، ولها والسلطة والرئاسة ما بغوا شيء من آثار دي قبل، كما تعمل الدول مع الدول، فساد عقل الإنسان هذا وطغيان نفسه، نقضوا بيت بناء قد ابن الزبير على المراد النبوي، قاموا نقبوه وردوا على ما بنت قريش ورفعوا الباب وخلوه باب واحد ونقصوا 6 الأذرع كما هي، ردوا هذا من شان ما يقولوا إن والي قبلهم صلح ولا عملوا، لا حول، سكرت السلطة وسكرت المال وسكرت الظهور والشهرة، لعبت بخلق الله تعالى ولعبت بهؤلاء الناس والبشر طائفة بعد طائفة وأمة بعد أمة، والله يكفينا شر النفوس، وسبحانه لحكمة سلط هذه النفوس ويختار من عبده من يصطفيه يزكي لهم نفوسهم ويطهرها تطير، يعيشون بعيشة عجيبة، وخواص هؤلاء أولو الألباب الذين منازلهم عليون في الجنة، ينزلون في عليين، وباقي الجنة لمن لم يبلغ هذه الدرجة في الوعي عن الله والفهم عن له، قوة زكاة النفس ممن أكرم بالإيمان ومات على الإيمان. الله لا إله إلا الله. قال ومعونة الرفقة، والرفق بالمنقطع، ومن كما أنه بمجرد وصلك للمنقطع يصل الله، يصلك الله تبارك وتعالى، بل بمجرد وصلك للصف، لما يصفون الصفوف في الصلاة من وصل صفا وصله الله، تجد صف ينقطع تدخل فيه، تحصل وصلة من رب العالمين. لماذا؟ لأنك في اتباع نبيه وفي تعظيم شعيرته وفي امتثال أمره قمت بهذا العمل، فكانت له قيمة عند الحق جل جلاله فيواصلك. ولا تسون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم. فكذلك الرفق بالمنقطع في سفر الحج وهكذا. ويروى عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله شيخ والد الإمام البخاري أنه سنة يخرج في الغزو وسنة يتفرغ للعلم وسنة يذهب للحج وهكذا. وفي سنة عد النفقة للحج فخرج فإذا بامرأة على مزبلة تقطع لحم من ميتة قال يا أمة الله ما لك ولهذه هذه ميتة ما يجوزك لها. قالت دعنا في شان. قال كيف في أدعوكم في شانكم؟ قالت قد حلت لنا الميتة. الله لما؟ قالت أرملة وعندي بنات في البيت هناك ثلاث وأشرفنا على الموت ما عندنا طعام. قال خلاص الآن حرمت عليك الميتة. قال هذا فرسي وعليك وذا ألف من النفقة الدراهم عددتها للحج هو لك وبما فيه الآن هذا حرام عليك. خلاص قامت اندادت وأخذت الفرس بما فيه واشترت الطعام لبناتها. ثم قال لأصحابه أني هذا السنة استخرت ما أذهب إلى الحج. خرجوا. ولما عاد الناس من الحج كعادتهم أهل البلدان السابقة والوقت إلى وقت قريب في أكثر محافظات اليمن كان لما يعود الشياب يدركون هذا لما يعود الحجاج يخرج البلد كلهم إليهم يستقبلون وفد الحج الراجعين كما يودعونهم عندما يذهبون والعيون تدمع ويبكون ثم يستقبلونهم بالفرح عندما يعودون من الحج تعظيم للشعائر كان في كل محل. فخرج أهل البلد يستقبلون الحجاج فكلما صافح واحد منهم يقول الحج مبروك وأنت وأنت حج مبروك ما يقول كان قال له أنا ما حججت هذا العام. قال ها عبد الله بن مبارك وأنت كذب رأيتك في عرفة رأيتك في منى رأيتك عند الكعبة. فتعجب من كلام الأول والثاني رجل سكت منهم بعدين فلما ذهب ونام رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت من الناس قالوا لك حججت؟ قال يا رسول الله نعم قبلت الحجاج كلما باركت لواحد قال وأنت أيضا فقلت. قال إنك لما آثرت تلك المسكينة بنفقة الحج سألت الله أن يسخر ملكا يحج على صورتك كل عام إلى يوم القيامة ولك أجر حج. ملك الملك حج مبرور بيقين وكل سنة يحج كم سنين له يحج استفاد مئات الحجات الآن لأنه أنفق ماله في محله يقصد به ويجربه وأعطاه هذه المسكينة المحتاجة الفقيرة عليه رحمه الله. هذا قال والرفق بالمنقطع وبذل الزاد وحسن الخلق. وكان يبذل هو يجمع زاد كثير عبد المبارك مشان ينفق على الرفقة اللي معه وعدد من السنين يقول المنطقة حقه خصوصا أهل العلم طبعا يقول لهم بسم الله من يبي حج هذا العام وهاتوا الذي معكم قليل لو كثير بنجمعوا ويسروا. فكان يجيبون كل واحد يكتب سرة يكتب عليها اسمه هذا فلان فلان يجمع اللي معهم من الدارات يقول يلا حركتنا في فلان يستأجر لهم ما يحتاجون من الجمال وما يحتاجون من الزاد يأخذ كله شلوا معه وينفق عليهم ويمونهم ويركب الآن يصلوا المدينة يقول لهم كل واحد يقول له اكتب لي ما يحب أولادك وأهلك من طرف المدينة إيش يحتاجون يكتبوا بنشتريها لكم بنشوفها في الحساب بعدين يكتبون له فيشتريها لهم يعطيهم هذا. يوصلون إلى مكة يطوفون ويكملون الحج يقول إيش الذي يحج بأولادك من طرف مكة من إيش نجيب لهم من مكة ويشتريها لهم ويرجع بهم إلى البلد. إذا رجع إلى البلد يرسل قبل الوصول للبلد يزينون بيوتهم الحجاج هؤلاء كلهم يصلحونها لهم يرممون إن كان فيها شيء ويجون يحصلون بيوتهم زينة ويستقبلونهم من الناس يجمعهم يوم يقول تعالوا نشوف الحساب يجتمعون كلهم يجيب السرة اللي فيها الصرر حقهم كلها يفتح يقول هذا حق فلان يرد عليهم يقول خلاص إلا ربي سدد عنكم كله الحج خلاص يروحوا ويرد لهم ما يسلموا له في أول الحج. وهكذا عملها عدة سنوات عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله وبذل الزاد وحسن الخلق. الله أكبر. لين الكلام وإطعام الطعام من بر الحج يقول صلى الله عليه وسلم. ومن حج من مال حلال وأخلص القصد لوجه الله وألان الكلام وأطاب وأطعم ما يستطيع ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة من حين أحرم إلى أن يحل تحلل فهذا حج مبرور بيقين. هذا هو الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكعبة من دعائم الإسلام، فمن خرج حاجا أو معتمرا كان ضامنا على الله إن مات أن يدخله الجنة، وإن رده رده لأهله بأجر وغنيمة. فكل من أخلص في قصده وراح حاجة ومعتمر يكون له هذا، وبعضهم يتوفى هناك وبعضهم يرجعون بالأجر والغنيمة وهكذا. الله لا إله إلا الله. قال: وطيب الكلمة والمزاح من غير معصية. قال: واختيار التعديل. لهذا لما غضب سيدنا أبو بكر على حقه المملوك كلفه يمسك الراحلة النبي صلى الله عليه وسلم اللي اسمه له حقه اللي يطرأ عليها الزاد يسمونها ايش كانت زاملة، زاملة فيها الأكل حقهم ليأكلون. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم منزل نزل فيه معه مجموعات من الصحابة، قام بغى يريد يجهز الغداء للنبي سيدنا أبو بكر، حصل هذا الرجال ضاعت عليه الناقة. واحد قال: ها زاد رسول الله وتضيع. رفع صوت سيدنا أبو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صديق في الحج ترفع صوتك عليه، قدر الله ما شاف اتركه. سمع أصحابه تباشر بعض الأنصار جاءوا بالزاد الطعام اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين آخر النهار حصلوه وصلوه له وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. سكت أبو بكر وقال له: لا ترفع صوتك اتركه. أشهد إلى طيب الكلمة. قال: صدقون وسببون. قال: صدقية وسب ما تشوف. هو شق عليه يوم النبي بالأطعام بالأكل والطعام حق النبي هناك معه، وكانت هي راحلته وزاملته. راح هذا اسمه يرعاها وراحت وفلتت عليها، غفل عنها وفلتت عليها، ما عاد جاء عليها بعد مدة. هاي لا إله إلا الله. واللي هي كانت هي رحلته زاملته صلى الله عليه وسلم. ما وعمة الناس اللحون واحدة زاملة للزاد، يقولون له عندنا بعير الزواد من أول، وواحدة راحلة للركوب يمشي عليها يمشي عليها. ولكن النبي هذي حقه هذي واحدة، الزاد حقه في الراحلة اللي يمشي عليها صلى الله عليه وسلم. حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم. ثم كان من دعائه أن قال: اللهم اجعله حجا مبرورا لا سمعة فيه ولا رياء، صلى الله عليه وسلم. قال: وطيب المزاح في غير معصية، واختيار التعديل. يعني أمشي على عدل، هو في جانب والثاني في جانب، والاستبشار به عند رؤيته، والإصغاء عند محادثة هذا العديل اللي يركب في الشق الثاني، هذا في الزاد في الجانب هذا، وهذا في الجانب هذا من البعير، ويتكلمون ويتحدثون سواء. وهكذا كان يذكر سيد الملك عليه رحمة الله يام هذه الجمال واحد وقاعد لواحد، ولكن صادف هذا يدق فيه خشبة حق صح. قال هذا يقول له هو يقول له طيب مالك؟ قال هذا دقنا. قال علامة القبول. قال دقوا ثاني مرة. قال علامة القبول. دقوا ثالث مرة قال له نريد قبول بلا علامة. قال ما بغينا. يقول ما بغينا العلامات هذه. يعني كل ساعة يدق راسي ويقول علامات القبول. لا إله إلا الله. والإصغاء عند محادثته اقتداء به صلى الله عليه وسلم، كان يمشي في بعض أسفاره ويحادث من معه. كان سيدنا أبو موسى الأشعري يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا في قلبه، يقول التفت فلان يقول له صلى الله عليه وسلم لبيك رسول الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإن كنز من كنوز البر كنوز الجنة. ويمشي مع واحد يقول له عندك شيء من شعر أمية بن أبي سلط؟ قال نعم أحفظ. قال هات. قال فأنشدته بيت، فقال هي زدني. قال فأنشدته بيت، فقال هي زدته حتى أنشدته 100 بيت وهم يمشون على الراحلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان طيب الخلق حسن العشرة، يحسب جليسه أنه أكرم الخلق عليه، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال وقلة المماراة لو عند ضجر، إذا ضجرت ولا دقك هذا فيه ولا سقطت لا ترد غضبك على صاحبك ولا على من عندك، الحمد لله، ومسك نفسك. والتغافل عن زلة الأخوان والمصاحبين، ولا تقول هذا مقصر في كذا وهذا يشق علينا بكذا وهذا يكلفنا احنا كذا وهذا ثقيل وهذا يتخلف عنا وهذا يخالفنا احنا وهذا ما يجعل المشي مستقيم وذا له أرى عاثرة، لا حول ولا قوة. لا تقول هكذا، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والشكر له عند خدمته والتوصل إلى إيثاره ومساعدته، فهي أخلاق المصطفى. وهذا وأنت في الطريق، لو في الطريق تتذكر لابد من ساعة في خلال هذه الحياة تفارق فيها بيتك، تفارق فيها أهلك، تفارق فيها جماعتك، وتخرج لكن إلى مكان ما عاد ترجع منه إلى الدنيا أصلا. لا إله إلا الله. وتشوف عقبات الطريق ومراحله، ذكر بينك وبين الجنة هكذا أحوال البرزخ وأحوال القيامة، ودين تصل إلى دار الكرامة. فتذكر بالسفر السفر، وسمي السفر سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يظهر ما فيهم. وهكذا لما سمعتم قصة الذي شهد مزكيا لواحد بأنه عدل، قال له سيدنا عمر أنت تعرفه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أرى أنه عدل. قال جاورته في منزل؟ قال لا. عملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. صحبته في سفر؟ قال لا. قال اذهب انك لا تعرفه، لعلك رايته يركع في المسجد يصلي. قال نعم. قال اذهب. ما هو هذا الذي يعرف به حال الانسان؟ رافقته في سفر، جاورته في منزل، تعرفت مدخله ومخرجه؟ قال لا. عملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرف. ما يعرف حال الإنسان إلا هنا في سفره، وعند الدينار والدرهم، وعند المجاورة. ولهذا يقول لا يغرنك من المرء قميص رقعه أو إزار فوق نصف الساق منه رفعه، أريه الدرهم تعرف غيه أو ورعه. يصلح نفسه خير يجي يصلي، وقت المعامل يقول الذا ما عاش الذا راح الذا مدري فين الذا يقترض ما عاد يرد القرض. حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ربنا تعالى ذكر اختلاف أهل الكتاب، فأثنى على مستحق الثناء وذم الآخرين، وقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده لي قنطار 300 رطل من الزبين، ومنهم من إن تأمن بالدينار لا يؤديه لك إلا ما دمت عليه كم وراءه بالدعب، وإلا دينار واحد بيخ بيشله عليك ولا بيسلم لك شيء. اختلفت أحوال الناس والمسلمين كذلك. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، ونزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، بوجاهة حبيبك المختار والعباد المقربين الأطهار، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي.